بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك. جمهور العلماء على أن في 30 من البقر تبيعا وفي 40 مسنة، وقال الطائفة في كل 10 من البقر شاء إلى 30 ففيها تبيع، وقيل إذا بلغت 25 ففيها بقرة إلى 75 ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك، فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بقرة. وهذا عن سعيد بن المسيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك. قال: جمهور العلماء على أن في 30 من البقر تبيعا وفي 40 مسنة، وقال الطائفة في كل 10 من البقر شاة إلى 30 ففيها تبيع، وقيل إذا بلغت 25 ففيها بقرة إلى 75 ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك، فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بقرة. وهذا عن سعيد بن المسيب. الذي عليه جماهير العلماء هو ما ذكره المؤلف أولا، أنه في 30 من البقر تبيعا وفي 40 مسنة. تبيع هو الذي سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهو ما له سنة من البقر، والمسنة ما لها سنتان. هذا هو القول المعتمد، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال هذا القول وما عداه كأنه هون منه وقال لا ينظر إليه، لأن هذا الذي دلت عليه النصوص، وهو أن في 30 تبيعا وفي 60 وفي 40 مسنة. نعم.
واختلف فقهاء الأمصار فيها بين 40 و60، فذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وجماعة أن لا شيء إن فيما زاد على 40 حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70 ففيها مسنة، وتبيع إلى 80 ففيها مسنتان، إلى 90 ففيها 3 أتبع، إلى 100 ففيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.
إذن هذا على ما تقدم. قال: واختلف فقهاء الأمصار فيما بين 40 و60، فذهب مالك، الجمهور يعني جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية ومن معهم، أنه لا شيء فيما زاد على 40، يعني في 30 تبيع يجب عليه أن يؤدي تبيعا، وهو قلنا ما له سنة سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه. فهؤلاء قالوا لا شيء فيما زاد على 40. لو أن شخصا ملك 50 فهذا ليس فيه شيء زيادة على ماذا؟ 40 فيها مسنة والثلاثين فيها تبيع، فمن 40 إلى 50 هذه ليس فيها شيء، إلى 60، لأن هذه بين الفريضتين أو بين النصابين لا شيء فيه، ليس لها وقص. وقال بعض الحنفية، والحنفية هم قالوا إنها بحسابها، هذه الذي زادت ننظر كم مثلا من على النصاب 10 من 30، نعتبره ثلث القيمة، قيمة التبيع أو نحو ذلك، يعني بالحساب. يقول ولا شيء فيما زاد على 40 حتى تبلغ 60، فإذا بلغت 60 كان فيها تبيعان، لأنها 30 و30، ففي كل 30 تبيعا. إلى 70، فإذا بلغت 70 كانت 30 و40، ففي 30 تبيع، وفي 40 مسنة، فأصبح فيها تبيع ومسنة. إلى 80، إذا بلغت 80 فهي 40 و40، ففيها مسنتان. إلى 90، فإذا بلغت 90 ففيها 3 أتبع، لأن 30 و30 و30، ففيها 3 أتبع. إلى 100، ففيها تبيعان ومسنة. إذا كانت 100، 60 و40، 60 فيها تبيعان، 30 و30، و40 فيها مسنة، ففيها تبيعان ومسنة. ثم هكذا ما زاد، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن هذا القول الذي قاله المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث معاذ غير متفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان. وسبب
يعني حديث معاذ الذي هو أن معاذ بن جبل أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال لم أسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه. فلما جاء إلى المدينة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وعلى اليمن، فأخذ من 30 تبيعا ومن 40 مسنة، وما زاد على ذلك لم يأخذ منه شيء، وقال حتى آتي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر.
الوقص هو ما بين النصابين، هذا الوقص، يعني 30 35 39، هذه بين النصابين، بين 30 وبين 40. نعم.
أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال حتى أسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس، فمن قاسها على الإبل والغنم لم يرى في الأوقاص شيئا،
لأن الإبل والغنم ليس فيها أوقاص، فكذلك البقر يأخذ حكم الإبل والغنم وهو أقرب، لأنه من جنسه. إذا كان عندنا قياس على الجنس فهو أولى من القياس على جنس آخر لا علاقة له به. نعم.
فمن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص.
نعم.
إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره.
نعم. فيبقى على الأصل أنه لا شيء فيما زاد على 30 إلى 40. لا شيء فيه. نعم.
الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك. وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100
إذا بلغت 40، أن في سائمة الغنم إذا بلغت
40
شاة شاة، لأنها اسم إن مؤخر. نعم.
إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 فثلاث شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة.
نعم، هذه زكاة الغنم. قال أجمعوا من هذا على أن في سائمة الغنم الزكاة، فهذا محل اتفاق. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، هذا معناها تسوم، يعني ترعى أكثر الحول. وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، فيها شاة في كل 40، إلى 20 و100، إلى 20 و100. وانتبه هنا، 20 و100 هذه لو نظرت لها بالمقياس تقول هذه فيها 3 أنصبة، لكن هي من 40 إلى 120 هذه فيها شاة، لا إشكال في هذا. فإذا زادت 1 كانت 121، ففيها شاتان، إلى 200، فإذا زادت على 200 شاه واحدة ففيها 3 شياه، إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل مئة شاه. لو قيل لك مثلا شخص عنده 1000 شاه كم زكاتها؟ تقول 10، ها، 10 شياه. نعم.
وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح، فإنه قال إذا كانت الغنم 300 شاه وشاة واحدة أن فيها 4 شياه، وإذا كانت 400 شاة وشاة ففيها 5 شياه. وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم، والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور.
على ما قال الجمهور، يعني بعضهم قال 300 شاة، هنا قال فإذا زادت على 200 فثلاث شياه إلى 300، ها، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. ما قال الفرق بينهم ماذا؟ 301 مثلا، 301 عند الجمهور ليس فيها شيء، فيها ما ذكرنا 3 شياه. عند الحسن أن فيها 4 شياه، زادت 1 فيها 4 شياه، وإذا كانت 400 شاه وشاه ففيها 5 شياه، يعني كل ما زادت على 100 فيها شاه. نعم.
واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم،
تضم
مع الغنم.
نعم.
واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق، فقال مالك يأخذ من الأكثر عددا، فإن استوت خير الساعي،
خير الساعي،
فإن استوت خير الساعي،
خير أو خير صاحب المال الساعي، تمشي. يقول اتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم، يعني عنده معز وعنده ضأن، ها، واختلفوا من أي صنف منها يأخذ. افترض شخص عنده 24 وعنده 20 و20 من المعز و20 مثلا من الضأن، فمن أيهما يأخذ؟ أو عنده 25 أو 30 من المعز و10 من الضأن، فمن ماذا يأخذ؟ قال يأخذ المصدق. فقال مالك يأخذ من الأكثر عددا، يأخذ من المعز مثلا ولا يأخذ من الضأن. وقال فإن استوت 20 و20 مثلا خير الساعي، يختار إن شاء من المعز وإن شاء من الضأن. وقال أبو حنيفة بل الساعي يخير إذا اختلفت الأصناف، الساعي الذي يقبض الزكاة يخير، يقال له إن شئت خذ من هذا وإن شئت من هذا. وقال الشافعي يأخذ الوسط من الأصناف المختلفة، لقول عمر نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذها ولا نأخذ الأكول ولا الربا ولا الماخذ ولا الفحل ولا فحل الغنم، ونأخذ الجدع والثنية، وذلك عدل بين خيار المال ووسطه. يعني يأخذ من الوسط من الأصناف، لا يأخذ الغالي ولا يأخذ الرخيص، يأخذ الوسط. فكذلك من المعز ومن الضأن، والله أعلم. نعم.
وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور
ولا هرمة
ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك
عور.
لثبوت ذلك في كتاب الصدقة، إلا أن يرى المصدق أن ذلك خير للمساكين.
نعم، يعني هنا أرجعها إلى خيار المصدق أن ذلك خير للمساكين. مثلا هذه الأمور الهرمة، قد يكون الهرمة فيها لبن أو شيء من هذا، والتيس أنفع لهم، فإذا رأى ذلك فالمصلحة فيما يرى المزكي. نعم.
واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال أم لا، فرأى مالك والشافعي أن تعد، وروي عن أبي حنيفة أنها لا تعد.
لا تعد، يعني مثلا عنده نصاب وفيه شاة عمياء، هل تعد من النصاب؟ افترض عنده 39 و40 عمياء، هذا الذي يبين الفرق. فإذا قلنا إنها تعد من النصاب وجبت فيه الزكاة في الجميع، وإلا لم تجب الزكاة أصلا لأن لم تبلغ نصابا. نعم.
وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهم
الأصحاء؟
يتناول الأصحاء والمرضى أم لا يتناولهما؟
نعم، يعني هذه تسمى شاه، يطلق عليها أنها شاه، وفي 40 شاة شاة، فيصدق عليها الاسم أو لا يصدق عليها؟ الظاهر والله أعلم أنه يصدق عليها الاسم المطلق، يصدق على هذه الشاة. ولهذا قال هل تعد على صاحب المال أم لا، فرأى مالك والشافعي أنها تعد، وهذا هو الظاهر. نعم.
واختلفوا من هذا الباب في النسل الأمهات، هل تعد مع الأمهات
هل تعد
مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصبا
نصابا إذا لم تبلغ نصابا
إذا لم تبلغ نصابا وقال مالك يعتد بها، وقال الشافعي وأبو هنيفة وأبو ثور لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات نصابا.
نعم، يعني شخص مثلا، صورة هذه المسألة شخص يملك 30 من الشياه وعنده عشرة صغيرة صخال يعني صخل الصغير يعني، فهل نكمل النصاب بهذه أو لا نكمل النصاب؟ ذكر للعلماء قولين، قول يقول يعتد بهذه يعني تحسب في النصاب، والقول الآخر يقول لا تحسب في النصاب حتى تبلغ الغنم 40. فإذا مثلا عندنا نفترض 40 أو نقول 80 من الغنم، أو أكثر من ذلك، وبلغت السخال هذه نصاب تعد عليه، إذا بلغت الغنم نصابا فإنها تعد عليه الكبار يعني.
وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه إذا أمر أن تعتد عليهم بالسخال ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا، وأحسب أن أهل الظاهر لا يوجبون في السقال شيئا ولا يعيدون
ولا يعدون به نعم
ولا يعدون بها لو كانت الأمهات نصابا، ولو لم تكن، لأن اسم جنسي لا ينطلق عليها عندهم.
يعني هذا اجتهاد من المؤلف، لا يحضرني مذهب الظاهرية في هذا، لكن هو ظاهر أنه اجتهاد، لأنه يطلق عليها أنها شاه، يقول لا يطلق عليها الاسم فهي ليس داخلة في الشياه، وإنما تسمى سخلة أو شيء من هذا. يقول احتمال قول عمر لأنه قال اعتد بالسخلة ولا عد السخلة ولا تعتد بها ولا يؤخذ منها شيء، فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات نصابا، وقوم فهموا هذا مطلقا. نعم.
وأكثر الفقهاء على أن للخلطة
للخلطة
جزاك الله أن للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة، واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب أم لا. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا لا في قدر الواجب ولا في قدر النصاب، وتفسير ذلك
أن هنا قف، خلاص قف هنا عند الخلطة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل إذا لا يبلغ النصاب إلا بشياه معيبة فليعتد بذلك؟
هو المؤلف تكلم عن هذا وقال إذا كانت هذه الشاه ذات عوار هل تضم تحسب أو لا تحسب، وذكر عن الإمام مالك والشافعي أنهم يعدون ذلك من النصاب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما الحكمة في اختلاف الأنصبة بين الغنم والبقر والإبل؟
نعم. العلماء يعني الأصل هكذا، هذه الأمور المؤقتة والمقدرة من الشارع الأصل أنه لا يسأل لماذا هذه كذا ولماذا هذه كذا، وإلا لقيل مثلا لماذا صلاة العصر 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات، هذه أمور مقدرة، غاية ما هنالك أن العلماء يبحثون عن بعض الأسباب، فيقولون مثلا 5 من الإبل فيها شاه، والعشر فيها شاتان، و15 فيها 3 شياه، يقولون لماذا؟ لأن هذه لا تحتمل المواساة من جنسها، يعني لو جعلنا في خمس من الإبل مثلا بنت لبون أو بنت مخاض لكان في ذلك خسارة على صاحب المال. فكذلك الغنم لو جعلت مثلا في عشر أو في خمس من الغنم لكان في هذا خسارة على صاحب المال، فجعل في كل شيء ما يناسبه. في البقر في ثلاثون مثلا تبيع، وكذلك في الغنم في أربعين لأنها أقل من ذلك لا تحتمل المواساة، أن يعني نواسي فيها الفقراء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الراجح إذا اختلفت الأجناس كالغنم والمعز، وكيف يخرج منها إذا كانت متساوية في العدد؟
تقدمت المسألة أنه يجوز، لكن بعضهم قال يتخير إذا تساوت كما هو مذهب الإمام مالك، إذا تساوت أنه يتخير فيما بينهما، وبعضهم قال يعني هذا يرجع إلى الساعي. فالأصل ومذهب الشافعي أنه يقول يأخذ العدل الوسط بين هذه وهذه، يعني إذا فرضنا أن قيمة مثلا الضأن تصل الألف وقيمة المعز تصل ثمانمائة أو ستمائة، يأخذ مثلا ما يساوي بثمانمائة، هذا مناسب بين هذا وهذا سواء كان من الضأن أو من المعز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: متى فرضت الزكاة، وما رأيكم في أن الخليفة عمر بن الخطاب لم يعطي الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم؟
نعم، هذا الله أعلم، لا يحضرني متى، لكنه عمر لم نظر في هذا إلى أنه لم يبقى أحد يؤلف على الإسلام بعد ذلك، لأن الإسلام قد ظهر وقوي، ليس كالبداية مثلا من يؤلف على الإسلام ويعطى حتى يقوى إيمانه، بعد هذا صار الإسلام ظاهرا، فلهذا يعني لهذا السبب لم يعطهم، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: على أي مذهب يأخذ العوام؟ هل على رأي الجمهور أم على حسب الفتيا؟
في أي شيء هذا؟ إذا سأل الأصل في العامي أنه ليس له مذهب، العامي يقول العلماء لا مذهب له، مذهبه مذهب من أفتاه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا سأل عالما وأفتاه أخذ بقوله، لأنه لو قيل له تأخذ مذهب الجمهور قد لا يكون مذهب الجمهور في هذه المسألة صوابا، لكن الصحيح من كلام العلماء أن العامي لا مذهب له، وأن مذهبه مذهب من أفتاه. إذا قال لك سألت عالما سواء كان شافعيا أو حنفيا وثقت فيه وثقت في علمه وسألته فهو مذهبك في هذه المسألة، لا تقول أنا الأصل مالكي فما مذهب المالكية، أو الأصل حنفي فما مذهب الحنفي، أو شافعي فما مذهب الشافعي، أو مذهب حنبلي فما مذهب الحنبلي، لا، الأصل، لأن العامية لا يميز بين هذا القول وبين هذا القول. ومن الخطأ أن يقال للعام أنت على مذهب المذهب الفلاني فلا يجوز لك أن تقلد غيره، هذا يصح لمن درس المذاهب وعرف المذهب واتبعه، فإذا لم يظهر له دليل الأصل أن يتمسك بهذا الذي فهمه وعلمه، هذا الأصل. أما العامي فالأصل أنه لا مذهب له، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الفرق بين الوقص ونماء النصاب، وهل يجب فيه الزكاة؟
لا، نعم، الوقص ليس فيه زكاة، لكن يعني الوقص هو ما بين الوقص والوقص، يقال هو ما بين النصابين، ما بين النصابين، فالأصل أنه لا زكاة فيه. ونماء المال هذا الذي عرفته، قد يكون النماء يبلغ نصابا، النماء قد يبلغ نصابا فتجب فيه الزكاة. نعم.
أحسن الله.
وعند الجمهور أنه تبع لأصله، الربح تبع لأصله، النماء تبع لأصله، هذا فيه زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز إخراج زكاة الثمر مالا، وكم النسبة؟
لا، زكاة الثمر الحبوب والثمار هذه تؤدى وآتوا حقه يوم حصاده، وقت الحصاد تخرج إما العشر أو نصف العشر، إما العشر فيما سقي بماء المطر ونحو ذلك، ونصف العشر فيما سقي بمؤنة وبمكاين ونحو ذلك، هذا هو الأصل. والأصل أنه لا يجوز دفع القيمة، لا يجوز دفع القيمة في الزكاة، تخرج من نفس الحب أو من نفس التمر أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما معنى الركاز، وهل فيه زكاة؟
الركاز هو دفع ما وجد مدفونا من أموال الجاهلية ونحو ذلك، هذا فيه الخمس، فيه الخمس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: إذا دخلت مسجد قباء، كم ركعة يصلى فيها، وكيفية النية فيها؟
يعني أنه يأتي المسجد ويصلي، ليورود من أتى في مسجد قباء فصلى، لم يحدد كم صلى، ها؟ صلى ركعتين أو أربع، ما استطاع، كان كأجر عمره له، كأجر عمره. هذا الأصل، أنه يأتي مسجد قباء ويصلي دون نظر إلى العدد، لكن التطوع لا يكون بأقل من ركعتين، أما لو زاد أربع أو نحوها لا مانع.
أحسن الله إليكم. يسأل: وهل يجوز في غير السبت زيارة مسجد قباء؟
نعم، هو كان يأتي مسجد قباء كل سبت، فهذا يعني يدل على أنه يأتي في يوم السبت أو كل سبت، محمول على كل أسبوع يعني، لكن هذا الذي عليه الأكثر أنه كل سبت يأتي مسجد قباء ويصلي.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الدليل على الأنصبة في الغنم والبقر والإبل؟
40.
هذه موجودة، ذكرناها في حديث عمرو بن حزم وفي حديث معاذ، هذا هو الدليل على هذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما الفرق بين مذهب الحنابلة والشافعية من حيث أصولهما؟
هذا الكلام يطول في هذا. والإمام أحمد تلميذ للشافعي، العلماء الأئمة ليس بينهم خلاف، الإمام الشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي، وكذلك أصحاب محمد بن الحسن التقوا بالشافعي، فالعلماء بينهم ارتباط، وكلهم ينهلون من الكتاب ومن السنة، هذا لا خلاف بينهم فيه، والإجماع لا خلاف بينهم في هذه الأدلة، سواء مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيف، هذا لا خلاف بينهم أن هذه مصادر للتشريع. يختلفون فيما يسمى بالأدلة الفرعية، يعني مثلا المالكية عندهم استعمال للمصلحة أكثر من غيرهم، الشافعية يبطلون مثلا الاستحسان ولا يرون العمل به، يعني يختلفون في بعض الأدلة الفرعية. أما من حيث الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه يقول يسميها العلماء الأدلة المتفق عليها، ويقسم العلماء الأدلة إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأدلة مختلف فيها مثل قول الصحابي، المصالح المرسلة، شرع من قبلنا، الاستحسان، الاستصحاب، هذه فيها خلاف بين المذاهب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: كيف تدفع زكاة الأنعام؟ هل يؤتي البقرة أحد أم يذبحها، وكيف الطريقة؟
الأصل أنه إذا جاء الساعي يأخذ هذه الصدقة ويوزعها إما على الفقراء أو في بيت المال وتوزع من ثم على الفقراء، هذا الأصل. لكن إذا كان الشخص لم يأته الساعي فإنه يأخذ الواجب عليه ويدفعه إلى الفقراء، يدفعه إلى الفقراء. الأصل أن يعطون ذلك حيا، فإذا احتاجوا إلى ذبحه ذبحه لهم، وهذه صدقة زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما هو نصاب الذهب؟
نصاب الذهب تقدم معنا 20 دينارا، هذا نصاب الذهب، وهو ما يعادل تقريبا 95 أو من 95 إلى 85 جرام من الذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: زكاة المال عند الإخراج هل يحسب بسعر البنك أو السوق السوداء مع المبلغ الدولار، وهناك فرق بين المبلغين؟
لا، الأصل أن يحسب للفقراء بما هو معروف وبما هو أصلح لهم، لكن السوق السوداء هذه ما أدري تضطرب فيها، مرة ترتفع. نعم. فالأصل أنت بالسعر اليوم، بسعر المعروف يعني في السوق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل من الأفضل على المسلم أن يعطي الزكاة بأفضل ما عنده؟
نعم، هذا لكن يرجع إلى صاحب المال، فإذا أعطى ما أحسن ما عنده هذا يكون صدقة وزيادة إحسان. نعم، هذا إذا كانت الزكاة واجبة، لكن لا يلزمه ذلك أن يدفع أفضل ما عنده، بل يدفع ما دون ذلك، الوسط الذي لا يضر به ولا يضر بالمسكين. وأما الصدقة العامة فينبغي للإنسان أن ينفق من أحسن ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل تعتبر الأجوبة في الجوال مصدرا يؤخذ به؟
الإجابة في الجوال مختلفة، يعني أنه إذا نزلت به حادثة معينة أو نازلة معينة أن يبحث في الجوال، فإذا وجد جوابا أخذ به، إذا كان هذا قصده. فقد تختلف الحادثة، قد يكون للحادثة شروط، لم تذكر في الحادثة الأولى، لو أن شخصا قال إنه فقير هل يجوز له الأخذ من الصدقة؟ فينظر في حاله هذا، هل هو فقير يصدق عليه هذا الصفة أو لا تصدق عليه، ثم هل هو من المستحقين من يجوز دفع الصدقة إليهم أو من لا يجوز، كأهل البيت مثلا لا يجوز دفع الصدقة إليهم. فالأخذ أخذ الجواب جاهزا وتطبيقا على حالات أخرى لابد أن تكون الحالة موافقة. شخص قال سهوت في صلاتي، مثلا المفتي قال له تسجد سجدتين قبل السلام، وهذا سهى في صلاته فسجد سجدتين، قد لا يكون هذا السهو عنده موجب للسجود، قد يكون ترك سنة مثلا لم يترك واجبا، أو قد يكون ترك ركنا فلا يكفيه السجود سجود السهو. فانظر، يعني الجواب واحد، هذا سهى وهذا سهى، لكنه حين يأخذ إجابة جاهزة قد لا تنطبق على حالته، قد يكون ما تركه لا يوجب سجود السهو لأنه سنة مثلا، أو لا يكفي في سجود السهو، قد يكون ترك ركنا وهو كلام عام سهوت في صلاتي، وهذا سهو وهذا سهو. فلا بد إذن من عرض سؤاله على شيخ حتى يسأله سهوت في ماذا، تركت واجبا، تركت سنة، تركت ركنا، كل شيء له حكم. أو شخص مثلا يقول، لأن العلماء عندهم ضوابط، شخص قال أنا نمت، فقال له الشيخ انتقض وضوءك، وهذا قد يكون الشيخ الذي سأله نام نوما عميقا فقاله انتقض وضوءك، وقد هو لم يكن يحصل عنده هذا النوم العميق، إنما حصل عنده نعاس أخفق إخفاق أو إخفاقتين، هذا لا يعني أن وضوءه انتقض. فنظرا لوجود حالات في كل نازلة يجب أن يسأل عنها من يثق فيه، ولا يعتمد على إجابات موجودة، الإجابات صحيحة والحالة التي سئلوا فيها أجابوا عنها بحسبها، لكنها قد لا تنطبق على سؤاله. يعني حتى بعض الناس كأنه يدلس على نفسه ويظن أنه يدلس على المفتي. يقول القرافي المالكي رحمه الله سئلت عن مسائل حدثت مثلا، فقالوا هل تجوز في مثلا في القاهرة أو في كذا، سألوا عن هذا، فقال هذه لابد نظر لغة أهل البلد وعرف أهل البلد وحالة هذا السائل. الأصل في الأحكام الشرعية أنها لا تختلف، لكن ربما في الأعراف تختلف، ولهذا يقول العلماء العادة محكمة، يعني فيما لا نص فيه. شخص اشترط شرط في البيع، لا يأتي شخص ويقول أنا بعت كذا واشتريت كذا هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن ما الشروط التي اقترنت بهذا البيع وما هو المبيع وغير ذلك من الأمور التي يجب التفطن لها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة ومن معهم من العلماء، وذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، والحنابلة يستدلون بحديث في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الإبل فأنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، ولا يقف ذلك على ما مست النار، بل لو أكل شيئا نيئا أو نحو ذلك لانتقض وضوءه، وهذا هو الصحيح والظاهر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ذكر أحدهم أن في العمرة دم، فهل هو عند ارتكاب المحظورات فقط؟
ليس في العمرة الدم، إما أن يكون دم شكران أو دم جبران، يعني دم الشكران مثل الدم الذي يجب فيه على المتمتع وعلى القارن، هذا شكر لأنه أدى نسكين في سفر واحد، فكان من شكر هذه النعمة أنه يجب عليه هدي، وما عدا ذلك الدماء التي تجب هي إما لترك واجب أو فعل محظور، ترك واجبا من واجبات الحج أو ترك واجبا من واجبات العمرة فيجب عليه حينئذ دم، أو فعل محظورا فهذا لا يتعين عليه الدم، وإنما تجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، فلا يتعين عليه الدم إذا فعل محظورا، والمحظورات تختلف، ففي بعضها مثل جزاء الصيد فيه الجزاء، وبعضه قد يفسد به النسك مثل الجماع ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل إذا كان لشخص غنم لكنها ليست في مبيت واحد فكيف يزكي، كيف يخرج زكاتها؟
نعم، هذه الزكاة إذا كان يجمع ماله في بلد واحد فالأصل أن فيه زكاة حتى وإن لم تكن في مراح واحد، هذا الأصل، لكن إذا كانت في بلدين هذه فيها كلام للعلماء سيأتي معنا إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما الحكم في زكاة الإبل والبقر والغنم التي لا ترعى؟
الأصل أنه لا زكاة فيما لا ترعى، يعني ما تعلف إذا كانت لا ترعى أكثر الحول، فالزكاة في السائمة كما قلنا، أما غير السائمة المعلوفة فلا زكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما علاج الغضب والانفعال؟
الغضب قد يعالجه الإنسان، أولا عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يتسابان وأحدهما وجهه قد احمر تفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت أول ما تبدأ به قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني أسكت ولا تتكلم، لأن الكلام يجر بعضه بعضا حتى يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، قد يسب الرجل، قد يكفر بعضهم إذا غضب عياذا بالله، وبعضهم قد يطلق زوجته بسبب الغضب، ثم بعد ذلك يقول والله أنا ما أدري كنت غضبان وطلقت. لو سكت ما ضره شيء، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. إذا كان قائما فليجلس، لأن قالوا الجالس القائم أقرب إلى البطش من الجالس، يمكن يمسك الذي أمامه أو يقتله أو يضربه. وإذا كنت جالسا فاضطجع. هذه أمور على الإنسان أن يفعلها. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسكت ولا يتكلم، يغير هيئته إلى هيئة أقل من الهيئة التي هو عليها، وعليه لأنه لو تكلم الإنسان في حال الغضب ربما تكلم بكلام يندم عليه. أما السكوت ليس فيه ندم. وكثير من الناس يحصل طلاق منه الطلاق ويأتي يبكي بعد ذلك، يقول طلقت زوجتي بالثلاث، غضبت منها. وبعض النساء يأتيها الشيطان، لأن الشيطان يحضر في وقت الغضب، يقول هذه المرأة طلقها، لا حاجة لك بها، أنت رجل لماذا تصبر على هذا الكلام. وأحسن ما ذكر في هذا، قالوا إن رجل جاءته زوجته فأمسكت بتلابيب ثوبه، قالت إذا كنت رجلا فطلقني، فقال إذا كنت رجلا لا أطلقك، إذا كنت رجلا لا أطلقك، لأن إذا تبعت كلامك وسمعت كلامك لست برجل. فقال إذا كنت رجلا فلا أطلقك. الأمر الثالث، يحاول يخرج من البيت، من المكان الذي هو فيه، حتى لا ربما تتكلم المرأة ويتكلم عليها فيحصل مضاعفات لهذا الغضب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل، ما سبب عدم الخشوع في الصلاة؟
نعم. الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان صلاة خاشعة، وهو أن يذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل. وكيف لو كان واقفا أمام مسؤول عظيم، هل يلتفت، هل ينشغل، أو يكون بعقله وبجسده متجها إلى هذا الذي هو أمامه؟ فالله عز وجل أحق أن يخشى وأحق أن يتقى سبحانه. وقد ينشغل الإنسان أحيانا في أمور الدنيا، يأتيه الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، أدبر لما يسمع ذكر الله عز وجل. فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة ذهب، فإذا بدأ في الإنسان في الصلاة جاء يحول بينه وبين صلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ما لم يذكر، حتى يعني بعض الأمور التي ليست في باله، حتى يشرد ذهنه عن صلاته ويبتعد عن الخشوع. فعليه أن يقبل على الله عز وجل، وأن يعلم أنه في موقف عظيم بين يدي الله عز وجل، والله يقبل على العبد ما أقبل في صلاته. فإذا أقبلت على الله أقبل الله عليك، فعليك أن تقبل على الله عز وجل. والصلاة ليس فيها فراغ، ليس فيها فراغ، بمعنى وأنت قائم تقرأ، وأنت راكع هناك أذكار، وأنت ترفع من الركوع هناك ذكر، وأنت ساجد هناك ذكر، وأنت جالس بين السجدتين هناك ذكر، وأنت جالس في التشهد الأول هناك تشهد، في التشهد الأخير ليس في الصلاة سكوت إلا إذا كنت وراء الإمام فعليك أن تنصت لما يقرأه الإمام. تأمل وأنت تسمع قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذه الآية العظيمة التي فيها حمد الله عز وجل وهو رب العالمين، وتسمع الآيات تتلى عليك، فعليك أن تركز سمعك وذهنك وقلبك إلى هذه الآيات، فهذا يجلب لك الخشوع، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، إذا أعرضت وذهبت يمنة ويسرة تفكر، وقد يصلي الرجل الصلاة فلا يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وقد يصلي لا يكتب له من صلاته شيء. هذه الصلاة لا يستفيد منها الإنسان. نعم لو سألت العلماء جميعا يسألونك قلت أنا والله سهوت في صلاتي، يقولون هل تركت واجبا هل تركت ركنا في صلاتك، تقول لا لكن شرد ذهني، يقولون هذه الصلاة صحيحة من حيث النظر الفقهي لكنها قد لا تكون مقبولة منك لأنك لم تصلها صلاة صحيحة من حيث الخشوع ونحو ذلك. والخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة، وهو أن تستمع إلى القراءة وأن تتأمل فيما تقول وأن تعلم أنك بين يدي الله عز وجل، فهذا هو ما يدعو الإنسان إلى الخشوع ويدفع عنه الانشغال في الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم في شيء؟
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما سبب الوسواس القهري، وهل علي إثم إذا أخطأت في الوضوء بسبب كثرة الوسواس؟
نعم الوسواس قد يأتي للشخص بسبب أحيانا عدم علمه وجهله، قد يأتي بهذا السبب، وقد يكون ابتلاء من الله عز وجل لهذا الشخص، لهذا بعضهم تجده يكرر التكبيرة أكثر من مرة، إذا صليت بجانب يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والشيطان يقول له أنك لم تكبر تكبيرا صحيحا لم تكبر تكبيرا صحيحا، فيأتيه الوساوس، إذا قرأ الفاتحة يعيدها، كل ما وصل نصف الفاتحة أعادها من أولها، ولهذا من بلي بهذا عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان أتي الإنسان يحول بينه وبين صلاته، قال ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا حس بذلك فلينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والله تعالى.